إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. الله هو أهل الثناء والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نشهد أن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أكمل الله به النعمة وأتم به المنة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا وقد أبان لنا معالم الحق وطرائق الوصول إلى العزة في الدنيا والجنة في الآخرة، وهذا هو الأمر الذي يجب أن يدركه كل المسلمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أبان لنا طريق عزتنا، طريق كرامتنا، طريق استعلائنا وبقائنا فوق هذه الأرض، ولنا نتذوق حلاوة العزة ولا نتجرع نكد الهوان، لأنه بلا إيمان، بلا استسلام لله الرحيم الرحمن، بلا طاعة الله، لا بد أن تتجرع الأمة من ألوان الهوان وصنوف النكد، ما يجعل حياتها بؤسا ومسارها في الحياة سوءا بعد سوء، بل هي ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فإذا كنت أخي الكريم تريد أن تتذوق حلاوة الكرامة ومقام العزة وحياة تملأها نفسية غير منكسرة ذليلة تتهم نفسها بالهوان وتشعر أنها دون، تستشعر الدونية في كل مكان، إن كنت تريد أن تخرج من ذلك كله، الله الله، إن الطريق إلى ذلك من خلال محمد صلى الله عليه وسلم، وطريقه الذي جاء به هو هذا الدين. فإذا نحن تمسكنا به حقا وأخذناه صدقا وحققنا هذا الإيمان قولا وعملا واعتقادا وطبقناه في حياتنا، ولا نكون كأولئك الذين يظنون أن السير وراء هذا الطريق أنه رجعية وتخلف. ماذا جنينا من هذا الكلام؟ والله من يتفقد حال أمتنا يعرف القدر الهائل الذي أصابها من السوء نتيجة لأنها تنكرت لهذا الطريق. لكن إن هي عادت إلى الله لتراجع هذا المنهج من جديد وتصنع حياتها بناء على هذا المنهج في كل مناحي الحياة، في كل شأن من شؤون الحياة، ولا تظنوا أنكم إن فعلتم ذلك أنه سيأتي باب من أبواب الخير يسده هذا الدين. إن هذا الدين إذا قال في مسألة واحدة لا، قال في ألف قضية نعم. إنه يفتح لك آفاق أن يستريح روحك وجسدك ومالك وأهلك وحياتك، وأن تصبح قمة في العلم، قمة في الثراء، قمة في المتعة، المتعة في باب ما أباح الله لك. لم يأتي هذا الدين ليخنقنا أو ليحارب فطرة الله فينا، وإنما جاء هذا الدين لكي ينظم فقط ويهذب هذه الغرائز فيعطيها في المسار الصح الحق الذي لا تعتدي فيه على أحد وتعيش في الدنيا آمنة، لأنها لا تستشعر أنها ظالمة أو هاضمة لغيرها. أسأل الله لي ولكم التوفيق، أسأل الله لي ولكم التوفيق. نعم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم محمد من تونس، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
توكل على الله وارفع صوتك قليلا لكي أسمعك بوضوح.
إن شاء الله. لي شركة خدمات صغيرة يا سيدي.
شركة خدمات، نعم.
دعتني ضرورة العمل لشراء سيارة وليس لي ثمنها كاملا، فاتصلت بأحد شركات الإيجار المالي أو ما يسمى بالإنجليزية بالليزينج،
نعم،
لتسهيل عملية الشراء. فقالوا لي أن أذهب إلى نيابة بيع السيارات وأختار السيارة المناسبة، ثم أتيهم بفاتورة تقديرية في ثمن السيارة، ثم أدفع لهم مبلغ 20% من ثمن السيارة وإحضار ملف إداري به الوثائق الشركة،
نعم،
ومن ثم تقوم شركة الإيجار المالي بشراء السيارة، ثم أبرم معها عقدا كراء لمدة 4 سنوات أدفع خلالها الأقساط المتفق عليها شهريا، تنتهي بوعد بالبيع من طرف واحد، علما أن نسبة أرباحي محددة سلفا.
طيب.
في العقد فهي لا تزيد ولا تتضاعف مع مدة الكراء.
طيب جيد، إن شاء الله حبيبي، أو أبشر ستسمع الإجابة إن شاء الله. هات السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أردت شراء معطف من الجلد، فأخبرني البائع أنه صنع من جلد الخنزير، فهل لبسه حلال أم حرام؟
طيب خير إن شاء الله.
السؤال الثالث، والدتي مسنة عمرها 67 سنة، بدأت الصلاة وعمرها 30 سنة، وهي تسألك يا سيدي هل تقاضي السنين التي لم تصليها أم ماذا تفعل؟
جزاك بارك الله فيك، بارك الله فيك يا محمد، أسئلتك جميلة. أم أحمد من السعودية، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
يا فضيلة الشيخ، عندي 3 أسئلة.
وإن تكرمت علينا بأن ترفعي صوتك قليلا الله يكرمك.
السؤال الأول، امرأة تزوجت وفي شرط وفي عقد الزواج اشترطوا على زوجها إذا تزوج عليها فأمرها بيدها، ولها مؤخر صداق، فهل إذا تزوج عليها وأصبح أمرها بيدها وهي يعني اختارت أن تطلق نفسها، فهل هذا المؤخر يبقى لها؟
خيرا إن شاء الله.
السؤال الثاني، هناك الكثير من الأخوات يعانون من أوليائهم يمنعوهم من الزواج بسبب الكفؤ في النسب، الأشراف يمنعونهم أوليائهم دائما من الشريفات يعني من الزواج بسبب الكفؤ في النسب.
نعم.
أرجو يا شيخ أن تعطينا كلام، يعني أنا عندي عمات صاروا حريم كبيرات أوليائهم يمنعوهم من الزواج، فهل هم عندهم الحق في هذا؟ مع انه يعني مثلا زينب بنت جحش تزوجت من،
نعم، من
اريدك ان تعطينا كلام اذا كان هم معهم حق فاعطينا كلاما يشفي ما بهم، واذا كنا نحن معنا الحق فاخبرنا كيف نتكلم معهم. السؤال الثالث، جزاك الله خير، اريدك ان تدعي لنا. وشكرا.
الله يبارك فيك يا ام احمد. الله ام محمد من تونس، تفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
أريد أن أسأل، ما الذي يجوز للزوج بعد العقد الشرعي وقبل الزواج أي البناء؟ تسمعني؟
نعم.
ولماذا هذا الاختلاف بين الشيوخ في هذه المسألة بالذات؟ أريد تفصيلا واضحا أرجوك.
طيب طيب إن شاء الله نجاوب حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل ومنك نستمد العون والتوفيق. حبيبي محمد، أنا أشكرك على هذا السؤال الجيد، لكن أرجو كما أحسنت السؤال أن تحسن استيعاب كلامي في الجواب. هذه الطريقة بلا شك مبدئيا من حيث المبدأ، من حيث التوجه، أنا أحمد الله أن تكون موجودة عندكم في تونس، وأحمد الله أن تكون في أي بلد، لكن فيها بعض الأخطاء، فيها بعض المطبات الخاطئة. ما هي؟ المفترض أنك إذا أردت أن تشتري من أي شركة، من بنك، من شركة متخصصة في هذا، في بيع سيارات أو في كذا، لا يجوز لك أن تشتري منهم شيئا قبل أن يتملكوا. لا بد أن نبدأ ابتداء بأن نقول لهذه الشركة: يا أيتها الشركة التي تريد أن تبيعني أو تريد أن تؤجرني إجارة منتهية بالتمليك، تملك السلعة. إذا تملكتها تعال. قد يقول: طيب نحن كيف نقول للشركة تملك السلعة وما في أي نوع من 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 ترتيب العقد، من ترتيب الإجراءات، إجراءات العقد قبل ذلك. نقول هناك شيء اسمه الوعد بالشراء أو الوعد بالاستئجار. فأنا آتي إلى هذه الشركة أعيدك يا أيتها الشركة أو يا أيها البنك أو يا أيتها المؤسسة أنك إن اشتريت هذه السيارة أعيدك أنني أستأجرها منك أو أشتريها منك. فنحن ابتداء الشركة هذه المفترض أنها ما لك علاقة أنت بالبنك تروح تساعدها تشتري لها أو تجيب لها فلوس، يعني تجيب لها النقود، لا لا، هي المفروض تشتري لنفسها، وهي التي تدبر قيمة هذه السلعة بطريقتها الخاصة. فإذا اشترتها ودخلت في ملكيتها قالت لك تعال أنت وعدتنا إن نحن اشترينا هذه السيارة أن تشتريها منا أو تستأجرها، هل هذا الوعد ملزم؟ عندنا كلام لأهل العلم، لكن المجامع الفقهية أخذت برأي ابن شبرمة من المالكية على أن الوعد ملزم. هناك من العلماء من قال ملزم إذا ترتب عليه توريط، ما ندخل في هذا التفصيل، لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل، أريد أن أقول لك هذا الوعد ملزم لك ديانة وشرعا، أنك ما دمت أنت الذي قد قلت لهم اشتروا هذه السيارة أنهم إذا اشتروها أن تأتي بعد ذلك وتجري معهم عقدا بشرائها أو عقدا باستئجارها. هذا هو الطريق، الطريق السليم. عظيم أنكم تنتقلوا من مسألة أن تأخذ نقودا مباشرة من البنك أو من شركة ما يسمون شركة تمويل، أي نعم، وترتب لك ما يسمى تسهيل الائتمان إلى آخره. نحن نقول لا، نحن نشتغل بالسلع. فأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا، إذا تم فهو صواب، وإن لم يتم فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحكيم بن حزام، كان من تجار الصحابة، وكان هذا حكيم بن حزام عاش قبل الإسلام 60 سنة وعاش بعد الإسلام 60 سنة، وكانت تجارته تحمل على 60 جملا، وهو الذي ولد في جوف الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى فيه عقلا وحنكة وحكمة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتساءل لما لم يسلم بسرعة، ليش تأخر إسلامه؟ لكن الله نفع المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، يوم أن بدأ بعض الناس يتململ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله يا قريش اثبتوا على دينكم، فكان لكلامه أثرا. أنا أدخل الحديث في حديث، على أي حال أنا أقول يا أخي لا تبع ما ليس عندك، لا تشتري من البنك حتى يشتريها ولا تستأجر منه حتى يستأجرها. تقول أردت أن أشتري شيئا مصنوعا من جلد الخنزير، نجاسة الخنزير نجاسة عينية، عينية، دبغ أم لم يدبغ، وبالتالي فلا يجوز لك أن تلبس من جلد الخنزير. هل ما في خاطري كلام لبعض أهل العلم بأن العلة، بأن العلة الطهارة هي الحياة؟ أنا أعرف بعض أقوال أهل العلم، لكن الذي أدين الله به على أن جلد الخنزير لا يجوز لك أن تشتريه، فإنه نجس العين. تقول والدتي عمرها 67 سنة وما صلت إلا من 30 لما كان عمرها 30 سنة، أسأل الله أن يغفر لها وأن يثبتها. ونحن نقول 30 سنة مضت فيها مشقة لو كلفناها بأن تقضيها، نقول لها لا، بس أثبتي يا أم محمد على ما هداك الله عليه من إقامة الصلاة، وزيدي في السنن والرواتب، وأكثري من الصلوات، أكثري من ذكر الله، أكثري من قراءة القرآن، إن شاء الله ربنا يوفقك. لأن هناك قول لبعض المحققين من أهل العلم أن من ترك الصلاة فقد خرج عن الإسلام، فإذا عاد عاد إليه من جديد، والإسلام يجب ما قبله. أنا أعرف المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من لا يرى ذلك، منهم من يرى أنه يعني ما دام مؤمنا بوجوب الصلاة فإن صلاة واجب عليها أن يقضي 30 يعني 15 عاما من 15 سنة، لكن هذا فيه تكليف بما لا يطاق. وهناك قول قوي لبعض أهل العلم فلنأخذ به رحمة بالمسلمين، هل معنى ذلك أن دللناه على أمر لم يقل به بعض كبار علماء الأمة من الأكابر والمحققين؟ إنما دللناك على قول يقول به بعض أكابر المسلمين وعلمائهم ومحققيهم، فاكتفي بأن تكثري من ذكر الله ومن النوافل ومن الرواتب، واثبتي على دينك، وما مضى مضى، ونسأل الله أن يغفر للجميع. نأتي إلى أختنا أم أحمد، تقول امرأة في عقد الزواج كتب في عقد الزواج بأنه إن تزوج عليها زوجها فلها أن تطلق نفسها ولا وتستحق المؤخر. هل يصح هذا؟ هذه المسألة بالذات كان عليها صراع عظيم جدا في تاريخنا الإسلامي القديم في الأندلس، وهي مسألة مشهورة، وكان هناك بين علماء تلك القرون قرون العزة بينهم شيء من النقاش حولها كبير. وموجز الأمر أيها الأحبة أن الطلاق حق من حقوق الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي للرجل. طيب هل يجوز لهذا الرجل أن يتنازل عن هذا الحق فيعطيه لزوجته، بمعنى يوكلها أنها تطلق نفسها؟ له أن يفعل ذلك، لكن اسمعوني أقول لكم شيء وسأدل الرجال على أمر حتى ما تلخبطوا عليهم حياتهم وتودوهم في داهية. أنا أقول للرجال هذه وكالة، والوكالة عقد جائز، ولك بعد أن تكتب هذه الوكالة بعد ما ينتهي العقد بيومين ثلاثة تقول والله أنا بطلت هذه وكالة وأنا بطلت أعطيكم هذه الوكالة، لك ذلك، لأنه أعلى ما فيها أنها وكالة، والوكالة عقد جائز، وبالتالي يجوز للرجل أن يقول أنا بطلت من هذه الوكالة، وكالة عقد جائز وليست عقدا لازما. بالتالي حتى نضمن للمرأة، يعني قد يقول قائل هل أنتم بهذا تظلمون النساء؟ أقول استحي على وجهك، الذين يظلمون النساء غيرنا. والله يا أحبتي لو تعلمون كيف تعيش المرأة هناك في بلاد أوروبا وأمريكا، خلنا نتكلم بشوية صراحة، تعيش حالة لا يهولنكم هذا البريق الخارجي. كنت مرة في المركز الإسلامي في النمسا، في فيينا في النمسا، وقال لي رئيس المركز والله في مناسبة طيبة يا دكتور عبد الله، سيأتي حوالي 30 سيدة من كبريات سيدات المجتمع كبيرات السن العاقلات، يريدنا أن يناقشنني في وضع المرأة في الإسلام. قلت والله فرصتي معك يا دكتور، مكنني من أن أحدثهن. جلسنا وبدأوا يتكلموا، فقلت لهم استمعوا إلي لأحدثكم عن موقف الإسلام من المرأة. وبدأت أتكلم يا إخوتي اسمعوها مني صريحة، أتكلم عن وضع المرأة كأم، أين مقامها، أين منزلتها، الحقوق التي لها، الحقوق، أتكلم عن المرأة كزوجة في ملا من حقوق، طب وما عليها من واجبات، أتكلم عن البنت والأخت الرحم، وأنا أتحدث عن هذا والدموع تنهمر منهم. ليه زعلة، ليه تبكوا؟ قالوا والله هذه حقوق عجيبة، إحنا الآن أكثرنا جاي من دار العجزة، أولادنا ربونا ولا يطل علينا الواحد منهم إلا في السنة مرة. فالشاهد في الأمر اللي بيته من زجاج ما يرم الناس بحجارة، إحنا عندنا الإسلام لم يظلم المرأة وإنما أكرمها، إنما وضع لها صمامات أمان. قد يقول قائل طيب يا أخي كرهته لا تريد أن تعيش معه، نقول بسيط المسألة سهلة، أمامها القضاء من أجل يكون في شيء يعني من الانضباط، والقضاء يجب حكما من أهله وحكما من أهلها، يشوفوا القضية استطاعوا أن يحلوها فبها ونعمت، ما استطاعوا أن يحلوها تطالب هي بالفسخ، والله الشيخ يفسخ العقد وتنتهي المسألة. والمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا أكره الكفر في الإسلام، قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال خلاص انتهى. القضية فيها ضمانات حتى لا يكون المواقف العاطفية الأثر. أنا ما أريد أطيل في هذا الباب على أي حال. هناك من يمنع بناتهم وأخواتهم من الزواج بسبب الكفر. شوفوا الكفاءة بلا شك لها للعلماء فيها كلام، ولكني أقول مع احترام الإسلام لمسألة الكفاءة، لكن حقيقة نحن أعطيناها حجما أكبر من حجمها حتى ترتب على هذا العطاء، يعني ترتب عليه يا إخواني مفاسد. يعني علي بن أبي طالب أليس من قمم قمة بني هاشم؟ من ينكر هذا؟ طب إما ابنته تزوجت بعمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب من بني عدي وليس من بني هاشم. زينب بنت جحش زوجت مولاها زيد. فالشاهد في الأمر علينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله. والله طيب إذا جاءك يا أيها السيد يا أيها الشريف جاءك خاطب من بني عمومتها يجمع الأوصاف التي قالها جدك إن كنت غيور على جدك حقا، أما إذا كان انتماع عاطفي سيء جاهلي هذا وضع آخر، فالذي يخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح ما هو انتمائه إلى رسول الله بل انتمائه إلى العرقية، والعرقية أخي فيها أبو لهب، أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتقي الله. الأوصاف هي إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإن جاءك من بني عمومتها من في هذه الأوصاف طيب ما يخالف، اجمع بين هذا وهذا هذا طيب. لكن إذا والله تعط ما في أحد وهذه ستصبح عجوزا لا تتزوج أيما تطيلة حياتها، وأنت من باب العصبية الجاهلية وجاءك من يرضى دينه وأمانته وقيمه وأخلاقه وكفاءته وعلمه ومنزلته وماله وجاهه وجماله وترميه، هذا جنون، هذا اتق الله في نفسك، الله سيحاسبك. أنا أذكر قصة ذكرها لي بعض الإخوة، رجل كان يمنع ابنته من الزواج ومسكينة أصيبت يعني بالكآبة ثم يعني مرضت ثم بعد مرضها مع أنه جاءها رجال كثيرون وكانت تعلم أنهم أصحاب كفاءة وقدرة، ومسكينة أصيبت بمرض ثم مرض ثم مرض إلى أن جاء في مرضها الأخير دخل عليها أبوها في المستشفى وهي في النزع الأخير، قالت تبي قرب مني قرب منها، قالت الله حسبي عليك الله ينتقم منك أنا خصيمك بين يدي الله إذا واجهنا الله، ثم غمضت عينها وماتت. ليش يا إخواني؟ والله الذي لا إله إلا هو إن الواحد منا، أنا أقول لكم إن الواحد منا إذا جاءه الكفء الصالح أنه يتمنى أن يجد، ابحثوا لبناتكم ولأخواتكم. الله المستعان، المسألة اليوم يجب أن تبحث عن الكفء الصالح بإيمانه وصلاحه وتقوى. وزوجوه كما قال عليه الصلاة والسلام إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن تمكنت أن يكون هذا بنسبها وصلاحه فلا بأس، وإلا خذ الصالح يا أخي. يعني علي رضي الله تعالى عنه لما زوج ابنته أم كلثوم بعمر بن الخطاب كان لا يعقل، عقلك أنت أفضل، غيرتك على النسب أفضل من، منزلتك في الإسلام أعظم من، منزلتك في بني هاشم أعظم من، اتقوا الله في أنفسكم. طيب الله المستعان. تقول نعم نعم هذه أسئلتها. أي نعم، أم محمد تقول ما الذي يجوز له بعد العقد وقبل الزواج؟ في اتصال مهم يا أخي، نخلي هذا حتى نأخذ الاتصال. هات أشوف أم إبراهيم من اليمن، تفضل يا أم إبراهيم. إن شاء الله يا أم محمد سأجيب عليك، يا أم محمد سأجيب عليك، بس أخذ الأسئلة حتى لا نعطل الناس على التليفون. أم إبراهيم تفضل يا أم إبراهيم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
بخير جعلك الله بخير وعافية.
الله يحفظك يا شيخ، كيف صحتك؟
طيب طيب الحمد لله، تفضل هات سؤال.
الله يبارك فيك. سؤالي يا شيخ، ابغى منك هذا تليفون الجوال حقك يا شيخ ضروري لو سمحت.
خير ان شاء الله، يعطوك يا ام ابراهيم.
الله يحفظك يا شيخ ويبارك فيك.
في احد غيرها؟ ام محمد من السعودية، تفضل يا ام محمد. تفضل يا ام محمد. تاخر. طيب أم محمد تسأل سؤالا مهما، وهو تقول بعد العقد ما الذي يجوز للرجل مع زوجته؟ شوفوا يا إخوة، هذا الدين عظيم، له قواعد فقهية وله آداب وأخلاق، في آداب وأخلاق. نحن عندنا الأدب والخلق له قيمة، ما من شك أنه بعد العقد الشرعي الذي تمثل في وجود الولي، وجود الولي، وطبعا كان هناك دراسة قبل ذلك تأكدوا من أن هذا الزوج ممن يرضونه دينه وأمانته وخلقه وانتهى كل شيء واطمأنت قلوبهم له ورضيت البنت به ورضي الولد بها واتفق كل شيء، عند إيجاد العقد لابد أن يكون الولي موجودا والشاهدين والإيجاب والقبول وانتفاء الموانع، يعني ما تكون هي في عدة أو بينهم رضاعة، انتفاء الموانع وبعدين ذكر المهر أو مهر المثلي. إذا توفرت هذه الشروط كلها فقد صارت هذه زوجة له، انتهينا. ولكن القيم الأخلاقية، القيم الأخلاقية لا أحد يقول للزوج والزوجة لهذين العروسين أنكما أن هذه ليست زوجتك، هي زوجتك شرعا وحلالا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن نراعي القيم الأخلاقية. القيم الأخلاقية تراعى من باب الأدب، من باب الخلق، إنه يا أخي حيث اتفق الناس عرفا على أن المرأة بعد العقد ما يجلس معها زوجها حتى ما قد يتأخر العقد شهرين ثلاثة أربعة سنة، وبعدين تجي ليلة الزواج ما شاء الله وصاحبتنا بطنها منتفخة، ما هي لائقة قيما وخلقا، فما ليست جيدة. وبعدين هذا انقلب إلى عرف، إلى عرف. واستمع معي إلى كلام أهل العلم في العرف، يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويقول أبشر حبيبي، ويقول الشاعر والعرف في الشرع له اعتبار إذ قد عليه الحكم قد يدار. إذا فهمتم؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق. نعم حسين من العراق، ما عليش يا حسين تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك.
تفضل حبيبي حسين، تفضل.
أحبك الله يا شيخ والله.
أحبك الله وأكرمك وجزاك عني خيرا، تفضل.
والله عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
سؤال الأول شيخ، بالنسبة للزكاة بعثنا محل تجاري مثلا.
نعم.
البعض من علماء من عثنا يقولون سياسة سعر تشتري لازم تنطي حسب هذا السعر تشتري تنطي الزكاة،
يعني
والبعض العلماء يقولون
أيوة
سعر البيع لازم تنطي تسحب الزكاة.
طيب طيب حبيبي إن شاء الله تسمع الجواب. السؤال الثاني حبيبي، السؤال الثاني،
هل يجوز نعم شيخ، هل يجوز للزوج والزوجة عملية طفل الأنابيب؟
طيب إن شاء الله. أبشر يا حسين. سميرة من السعودية، تفضلي يا سميرة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت أنا عندي سؤال، لو أنا بنات مسجد وهبت أجره في نية أنه هذا المسجد أجره لموت المسلمين يعني من أيام الرسول، فهل يجوز لي؟ وكذلك الضحية، لو أنا ضحيت عن جميع موت المسلمين فهل يجوز؟ هذا أول سؤال.
طيب.
ثاني سؤال يا شيخ، يعني لو تكرمت، يعني مثلا أنا لو شفت أحد بيغلط بيعصي الله،
لو
يعني
إيش
بيعصي الله بيعصي، فهل يجوز الغيرة على الله؟
كيف ما سمعت،
يعني هل يجوز الغيرة على الله؟ يعني إنه أغار إنه مثلا إنه شخص مسلم بيعصي الله في الأرض،
يعصي يعني الله،
هل تجوز الغيرة على الله؟
يعني يغار على حدود الله.
أيوة،
يعني واحد يغار على حدود الله.
أيوة.
أبشري إن شاء الله.
طيب الله يبقى خير، بارك الله فيك.
ما شاء الله على أسئلتك يا سميرة، أسئلة جميلة وعجيبة. سلمى من ليبيا، تفضلي يا سلمى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير على هذا البرنامج يا شيخ.
نسأل الله القبول والتوفيق يا أختي يا سلمى. بس اسمعيني يا سلمى من التليفون، ما تسمعيني من التلفزيون.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
بسم الله، هات السؤال الأول.
السؤال الأول.
لا سلمى، سلمى.
نعم.
اسمعيني من التليفون وقصري التلفزيون.
ايه حاضر إن شاء الله.
يلا توكل.
السؤال الأول.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا نبي عليه صلاة الضحى.
أيوة.
كنت نصلي في ركعتين لصلاة الضحى، فسمعت قول إن 4 ركعات أفضل، فنبي نسأل لك الركعتين هما ركعتين التسليمة ولا 4 مع بعضهم بتسليمة واحدة؟
طيب أبشري.
السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الليل، قيام الليل.
نعم.
أنا نقرأ في نصلي في 10 ركعات، 6 الأولات نقرأ فيهم في أجزاء من سورة البقرة.
ما شاء الله.
فهل تكفي الأجزاء هذه كرقية؟ تنفعني كرقية وتغنيني عن قراءة سورة البقرة.
كم تقرأي في 10 ركعات كم تقرأي فيها؟
6 ركعات الأولات نقرأ في 5 أثنان من البقرة وثمن من ياسين.
وثمن من ياسين ما شاء الله.
ايه والخمسة الأثمان الأولى من سورة البقرة.
أثمان من سورة البقرة. نعم.
أيوة
ما شاء الله.
ولا الـ4 ركعات الأخيرات باش نسكر الـ10 نقرأ من المصحف على أساس تكون لي ختمة من الكتاب يعني.
ما شاء الله. طيب إن شاء الله
تسلم. هذا جائز أو لا؟
أبشري إن شاء الله يا سلمى.
أبشري الله يا سلمى. الله يبارك فيك إن شاء الله. إذا ميزان حسناتك يا شيخ.
آمين يا الله. محمد من السعودية تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك إن شاء الله مطيب الشيخ.
نسأل الله القبول والتوفيق يا أخي.
الله يسلمك. أنا والله ما رضيت أستفتي حد في هذه المسألة غير أنت.
على الله يتوكلنا.
وإن شاء الله يعني تستفتين والطيب إن شاء الله.
نسأل الله التوفيق والقبول.
الله يسلمك. أنا في السعودية والشركة أشتغل في شركة مهندس كهربائي. الشركة لا تسمح لي إلا في أن أفتح حساب في بنك معين.
أيوة.
وهذا البنك في فرع إسلامي، في جزء من هذا البنك إسلامي. وبالنسبة هناك يعطي قروض للسيارات اللي هي القروض الميسرة عن طريق التورق بأن يبيعك سلعة وهي سلعة الرز. سامعني شيخ؟
نعم.
يبيعك سلعة الرز وهو يتكفل، أو إما أن يعطيك الرز، وقد حصل أنه بعض زملائي طلب الرز وأخذ الرز.
ما شاء الله.
أو أنه ييسر لك تاجر آخر ويعطيك ويبيع الرز له، وذاك التاجر يعطيك المبلغ حسب مقدار الرز.
نعم.
وبالنسبة للشركة الأخرى اللي هي شركة موجودة هنا في الرياض، وسألناهم شخصيا أنه هل هكذا يتم التعامل بينكم وبين البنك، وحلفناهم بالله، فقالوا أنه هذا الذي يتم، أنه يأتينا للبنك كل يوم أو كل يومين ويقول هذا الرز موجود عندنا حصل للبيع. طبعا الرز موجود في مستودعات البنك في الرياض كما قال البنك وكما قالت الشركة.
الحمد لله.
فماذا عرف أستفتيك يا شيخ؟ لأنه والله
أبشر يا محمد.
يتكلمون كثيرا في هذه المسألة.
أبشر يا محمد. أبشر.
إن شاء الله.
أبشر يا حبيبي. أبشر. إيمان من الجزائر تفضل يا إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عليك. نحمد الله ونشكره.
الحمد لله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا طالبة في الجامعة وأضطر لصلاة الظهر بالتيمم في 3 أيام من الأسبوع، ما حكم ذلك؟
تصلي الظهر فين؟
بالتيمم في الجامعة، مع العلم أنهم ما يعطونا في الجامعة وقت للصلاة، فأضطر للصلاة بالتيمم.
بالتيمم. طيب.
والسؤال الثاني، سمعت قول بأن صلاة المرأة في بيتها أحسن من صلاتها في بيت النبي، فهل للمرأة أجر أكبر عندما تصلي في بيتها أم في المسجد؟
طيب.
وأقصد في صلاة الجمعة وصلاة التراويح في رمضان.
أبشري الله يبارك فيك. أبشري بالإجابة إن شاء الله. طيب نعود يا إخواني إلى أسئلة إخواننا، ونبدأ بأخينا الكريم حسين من العراق. يقول بالنسبة للزكاة، سمعنا كلاما من أهل العلم، هل يكون تقدير هذه البضاعة بقيمة الشراء أم بقيمتها السوقية التي نبيع بها؟ والله الذي أنا أفتي به يا أخي، والذي أنا مقتنع به ومعي مجموعة كبيرة من العلماء، على أن البيع بالسلعة السوق بالقيمة السوقية، لأن هذه هي قيمتها الحقيقية، هذه عروض تجارة. سأفترض أنك تبيع هذه الأكواب، عندك تجارة هذه الأكواب، جاءتك صفقة ممتازة، اشتريت الكوب بما يساوي ريال، خلي بتكلم ب ب ب ب بالعملة الموجودة عندنا في المملكة العربية السعودية، اشتريت الكوب بما يساوي ريال وربنا فتح عليك وارتفعت قيمتها عندما أردت أن تبيع وصار قيمة الكوب تبيعه بخمسة ريال، نقول زكي الخمسة ولا يكفي الريال، لأن هذه القيمة الحقيقية، القيمة السوقية، ليست هي القيمة الدفترية وليست هي القيمة الإسمية، ولكنها القيمة الحقيقية للسلعة، لأنك لو بعتها تبيعها بخمسة، إذا زكها خمسة. هذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس. هل يجوز للزوج والزوجة أن يستفيدوا من تقنية طفل الأنابيب؟ نعم يجوز، من حيث المبدأ يجوز، ولكن انتبه للجهة التي تريد أن تعمل عندها طفل الأنابيب. أولا يا ليتها تكون عند طبيبة ولا تكون عند طبيب، يا ليتها تكون عند طبيبة ولا تكون عند طبيب. وغفر الله لحبيبنا الدكتور يحيى خواجي، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه في عليين، لقد كان يجاهد جهادا وهو من كبار رجال الطب في مسألة طفل الأنابيب، لما كان يعلم مما تتعرض له المرأة في مسألة يعني طفل الأنابيب من العناء، فيقول الذي أراه ألا تقوم به إلا امرأة، وأنا معه أتمنى، لكن إذا عدمت فالأمر يومئذ لله، للضرورة أحكام، وأن يكون من يقوم بها مأمونا، بحيث تكون البويضة من المرأة والحوين المنوي من الرجل، فإذا اطمأنينا لذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. سميرة تقول لو أني بنيت مسجدا وجعلت أجره للمسلمين جميعا من بداية الإسلام إلى نهايته، هل هذا والله أنت تريد أن تكوني كريمة، الله أكرم منك، يمكن ربي كافئك بما لا تتصورين، لأن الله كريم وأنت تكرمت على المسلمين فسيجعل الله لك أجرا عظيما، يعني لا تظن. وكذلك من ضحى قال والله هذه ضحيت عن المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد فعل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول الله. تقول أو هذا سؤال يقول يغار على حدود الله. نعم المؤمن يغار، يغار على حدود الله أن تنتهك بلا شك، ودليل حياة القلب الغيرة، الغيرة على حدود الله، إذا رأينا حدود الله تنتهك وتستباح، يستباح الربا، يستباح الزنا، يستباح الخمر، يستباح انتهاك الأعراض، يستباح ويراه أمامك ما في شك هذه مصيبة، والله يغار على حدوده، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فنحن إذن نعم نغار على حدود الله، ونغار غيرة مبعثها الخوف من الله والرجاء إذا نحن غرنا على حدود الله أن يكافئنا الله بالأجر العظيم، ما في شك. لكن الغيرة كيف توظفها؟ يكون عندك غيرة بس توظفها بقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما هي قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنك إذا كنت قادرا على أن تغير المنكر بيدك غيره بيدك، ما عندك قدرة ما تستطيع أن تغير بيدك فغيره بلسانك، ما تستطيع أن تغيره بلسانك غيره بقلبك. كيف أغيره بقلبي؟ أن يمتعظ قلبي إذا رأيت المنكر وأن أتمنى أن يزيله الله هذا المنكر. هذا هي يعني، هل ترجمة الغيرة إنك تروح في السوق وتلقى وتخبط لا انتبه، هذا الدين منضبط بتصرفاته وأعماله. وتقول والله أنا رأيت مثلا واحد ماشي في الشارع ومسوي كذا، أروح أمسك عصا وأضرب، لا أخي ما هذا، ليس لك، ما يجوز لك أن تفعل هذا. لكن لو كان هذا الذي يفعل المنكر من أولادك في بيتك ولك قدرة على أن تؤدبه فافعل، لا يمنعك أحد. فالشاهد في الأمر أنزل الأمور في مكانها، فإن يعني وبعدين عندنا قاعدة عظيمة، إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم منه وجب عليك أن تسكت. كان شيخ الإسلام يمشي في شارع من شوارع بغداد، وبعدين شافوا مجموعة من التتار الذين من جنود جنكي التتار الذين المغول الذين جاءوا واحتلوا بيت بغداد، رأهم يشربون الخمر، قال طلاب ننكروا عنهم، قال اسكتوا دعوهم، هم إذا سكروا فكوا المسلمين من أذاهم، لأن إنكارك لهذا المنكر سيترتب عليه منكر أعظم منه. فالشاهد في الأمر يا أخي لابد أن نعم نغار، لكن توظيف الغيرة بقاعدة الأمر المعروف أنها المنكر، وقاعدتها من رأى منكم منكرا فليغير بيده إذا كان من أهل الصلاحية بتغيير اليد، فإن لم يستطع فبلسانه. مثلا رأيت خللا في العمل في الدائرة التي أنت فيها، خطأ منكر، تذهب إلى الرئيس المسؤول تقول يا أخي فيه منكر كذا وكذا، اتقوا الله وعالجوه. لما تقول هذا الكلام فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أو تذهب إلى صاحب المنكر نفسه وتقول له اتق الله يا أخي، وتقول له قولا حسنا، هذا نعمة. إذا والله لا تستطع لا اليد ولا اللسان لأنه سيترتب عليه منكر أعظم، فبقلبك والله المستعان. أختي الكريمة سلمى تقول أنا أصلي الضحى ركعتين، وجاني من قال صليها أربعا. طيب وش رأيك يا سلمى؟ أعلى الركعات التي كان يصليها بصلاة ثمان ركعات، كان يصلي ثمانا في الضحى، هي تبدأ بركعتين وتنتهي بثمان، وتصليها ركعتين ركعتين ركعتين، يعني كل ركعتين تسلمي، فإن استطعت أن تصلي ثمان هذا أعلى شيء، وأقل شيء ركعتين، وهي نعمة. يعني من صلى ركعتين نعمة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل سلامة من الناس، على كل سلامة صدقة، يعني على كل مفصل. وحدثنا عليه الصلاة والسلام على أن في الإنسان 360 مفصلا، وعلى كل مفصل صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهى عن منكر صدقة، تسبيح صدقة، أن تبش في وجه أخيك صدقة، ويغني عن ذلك كل ركعتين تركعهما في الضحى. إذن أقلها ركعتين، وإذا كان عندك نشاط خليها أربع ركعتين وسلمي ثم ركعتين وسلمي، وإذا وجدت نفسك في نشاط أكثر زيدي ركعتين ترى ست ركعات، وإذا رأيت نفسك نشيطة صلي ثمان، ركعتين 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 ركعتين، هذا أعلاها. إذن أدناها ركعتين وأعلاها ثمان، بس ركعتين ركعتين ركعتين. بارك الله فيك. تقولي إنك تقرأي خمسة أثمان، أي نصف جزء وقليل، لأن الجزء ثمانية أثمان، أنت تقرأي وبعدين تقرأي ثمنين من سورة ياسين. على أي حال أنا أنصحك أن تبدأي من المصحف من أوله وتقرأي إلى أن تختمي بما يفتح الله عليك، يعني اقرأي في كل ليلة نصيب، والقرآن كله خير، القرآن كله خير. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا هو روح الأرواح ونور القلوب، فاقرأي ما تيسر لك من القرآن وامشي، بارك الله فيك بما فتح الله عليك، لكن اجعلي آخر صلاتك من الليل وترا، وصلاة الليل مثنى 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 مثنى، يعني كل مثنى ركعتين سلمي إلا الوتر. انتبهوا الفرق بين الوتر وبين صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، لكن الوتر ممكن أن توتري بواحدة بتسليمة واحدة، ويمكن أن توتري بثلاث بتسليمة، يعني واحدة ثنتين ثلاث ثم تجلسي وتقرأ التشهد وتسلمي، ويمكن أن توتري بخمس، صلي الأولى ثانية ثم تقومي الثالثة ثم تقومي الرابعة ثم تقومي الخامسة ثم تجلسي للتشهد، ممكن. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. وكذلك سبع، أخي الحبيب محمد يقول أنا مهندس كهرباء وأشتغل في جهة ولها بنك تتعامل معه، والصيغة التي ذكرها لنا حبيبنا محمد صيغة شرعية تامة، فما دمتم قد تحققتم من وجود السلعة يملكها البنك ويبيعكم سلعة رز أو كذا إلى أي سلعة، وهي موجودة. وبعدين يقول لكم إن شئتم أن تبيعوها أنتم شيلوها أو يعني يأتي جهة أخرى تبيعها لكم لا بأس، هذه افعل يا أخي ولا تتردد. والذين يشككون في هذا المعنى إما لم يفهموا التطبيقات الشرعية وعليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، أو أنهم من الذين مردوا على الربا، والذين مردوا على الربا قد قال أسيادهم من زمان إنما البيع مثل الربا، قد قالوها قالوا في زمان، والله رد عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. الله يصلح الأحوال. لا إله إلا الله. أختي الكريمة إيمان تقول أنا طالبة بالجامعة ولا أستطيع أن أتوضأ. شوفي يا أختي يا إيمان، أولا ثبتك الله وثبت كل الطالبات الصالحات والطلاب الصالحين وبارك الله فيكم، وهنيئا لمن يراه الله يخرج من بين هؤلاء الناس يصلي حتى ولو كان في بعض المضايقات والإشكالات وكذا يصلي، هذا نعمة، هذا عمل عظيم، هؤلاء يشكرون. وأنا أقول لك يا إيمان إن كنت ممن يستطيع أن يتوضأ في الصباح وتصبري على وضوءك إلى أن تصلي الظهر نعمة، وإذا استطعت أن تتوضئي في الجامعة بطريقة أو بأخرى توضئي، وإذا لم تستطيعي وخشيت أن يفوتك الوقت أن يخرج عليك وقت صلاة الظهر وأنت لم تصلي تيممي وصلي، وقولي أفتاني عبد الله المصلح أنك إن لم تستطيع أن تتوضئي في الصباح تبقي بوضوئك، ولا تستطيع أن تتوضئي في الجامعة لاعتبار لأمر أو لآخر أنا لن أسأل، إنما الاستطاعة الله بيسألك عنها، ما أنت قادرة مالك استطاعة فتيممي وصلي، وأسأل الله لك التوفيق. تقول سمعت أن صلاة المرأة في بيتها أحلى من صلاتها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجده، هذا الكلام واحد يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قاله، قال لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله، لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله وبيوتهن خير لهن، يعني بمعنى أن الأصل إذا طلبت المرأة من زوجها أو البنت من أبيها أو الأخت من أخيها أن تذهب لتصلي في المسجد خليها تصلي تروح، ما يمنعها، ما يجوز، ما يمنعها تروح تصلي، لكن عليها أن تعلم أن صلاتها في بيتها أفضل، ما في شك. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال، قال لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله وبيوتهن خير لهن. انتهينا يا أخت إيمان. إذن هذا هو الحق في هذه المسألة. تفضل أخي الحبيب. أم حسام تفضل يا أم حسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ عندي بضع أسئلة ممكن جاوبنا عليه؟
أستعين بالله، توكلي على الله
إن شاء الله. سؤال أول يا شيخ، هل الحجاب هو تغطية الشعر والوجه معا أم تغطية الشعر فقط؟
طيب
السؤال الثاني، أنا أعمل في الطباعة وبحكم عملي يوجد رجال ونساء، هل أواصف العمل؟
تعملي في ايش؟ انت تعملي فين؟
في الطباعة، كمبيوتر.
في الكمبيوتر. ايوه.
وبحكم عملي في رجال وفي نساء، هل يجوز ان اعمل او ام استقيم من العمل؟
طيب
مع العلم اني ما لا اتكلم الا مع صاحب العمل وللضرورة فقط يعني.
طيب
السؤال الثالث، عندي بنت أعمل لها عيد ميلاد، هل هو حرام أم لا؟
طيب
مع العلم أنه لا يوجد تكاليف كثيرة يعني في حفلة العيد الميلاد.
نعم.
السؤال الرابع، زوجي لا يسمح لي بأن أكلم أو أسلم على ابن العم أو الخال أو الخالة.
زوجك لا يسمح، لا يسمح لك تكلمي العم والخال؟
لا، على ابن العم.
ابن العم
او الخال او الخالة.
وابن الخال وابن الخالة،
هل يعتبر هذا من قطع صلة الرحم؟
مو طيب كيف خلاك تروحي تشتغلي بين الرجال ويمنعك من تكلمي ابن عمك وابن خالك؟
لا منعني اني حتى انا اعمل في العمل.
منعك من ان تعملي؟
نعم.
طيب الظاهر اني بقول كثر خير ويريحك يا بنتي وليش تعبي نفسك. طيب خلاص خلاص. عبد العزيز من السعودية.
الو
تفضل يا عبد العزيز. بارك الله فيك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرمك يا اخي الحبيب.
نحبك في الله يا شيخ.
الله يحبكم ويكرمكم ويجمعنا في الجنة.
اللهم امين.
قل
يا
حبيب.
يا شيخ بسرح ان ضوابط الجمع.
عن
ما هي ضوابط الجمع؟ صلوات.
لا لا ما سمعت تكفى.
ضوابط الجمع.
ضوابط الجمع.
تعلم يا شيخ ان الاوقات هذه وقت برد يعني. عندنا بالشمال بشمال المملكة.
ايوه.
في برد يعني شديد.
اي
شوي.
ضوابط الجمع، الجمع بين الصلوات.
اي نعم اي نعم.
ابشر حبيبي ضوابط الجمع.
لكن ما هي علامات الجمع؟
ابشر ابشر حبيبي ابشر ابشر يا عبد العزيز.
يا شيخ.
خلاص ابشر ان شاء الله.
السؤال الثاني، في سؤال ثاني.
هات السؤال الثاني.
هل يجوز تأخير الصلاة يعني صلاة الفجر إذا تأخر يعني تعلم السخانات نوب أن يكون ما يصب الماء؟
أي
هل يعني أؤخر الصلاة يعني حتى يعود الماء؟
طيب أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
إن شاء الله تسمع الإجابة يا حبيبنا عبد العزيز. نجاوب؟ أي والله مثلي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أختي أم حسام تسأل أولا وتقول: الحجاب هل هو فقط أن تغطي المرأة شعرها وتكشف وجهها، أم أنه لابد أن تغطي وجهها أو تتنقب؟ طبعا هذا السؤال سؤال قد أجبت عليه وسأجيب عليه، وأسأل الله أن يثبتني على ذلك، لأنها يعني كثرة ما نسمع من هنا وهناك. قد يقول قائل: هل بين العلماء خلاف في مسألة تغطية الوجه؟ أقول له نعم موجود خلافي موجود، لكن أنا مسؤول أمام الله أن أقول ما أنا مقتنع بأنه الصواب. من رضي فله الرضا، ومن غضب فحسابي وحسابه على الله. إيش بدي أسوي له؟ لا إحنا فذكر، إنما أنت مذكر. أنا الذي أرى أن مجامع الجمال، وخاصة بعدما رأينا بعض المحجبات اللواتي يفتن الناس، تتحجاب ولكن ما شاء الله انظر إلى المساحيق، يعني ما تركت شيء من آثار مما يثير الرجل ويثير في إلا وفعلته، وخرجت أمام الناس ولبست بنطال يقسم عليها كل جسمها، وحطت على شعرها وقالت أنا احتجبت حجاب إسلامي. لا أنا أقول لكم الصراحة، هذا ليس حجاب إسلامي، هذا جزء. أي خلينا نلطف الجو شوية، هذا جزء من الحساب، كونها غطت جزاء الله خير، لكن بقي عليها تغطي صدرها، تغطي إلى آخره. ما أنا قاعد أوصف لكم ولست خبيرا بالتوصيف. الحجاب أن تلبس المرأة لبسا يسترها بحيث لا يصف ولا يشف بس. وتغطية الوجه فيها خلاف، والصحيح أنه يجب عليها أن تغطي، وأنا لي على ذلك دليلان. قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وفي حديث عائشة: كنا نسعى بين الصفا والمروة ونحن محرمات، فإذا أقبل علينا الركبان أسدلت إحدانا خمارة على وجهها. مع أنها تكشف وجهها لازم في الحج ومع هذا تغطيه. أنا هذا الذي أقتنع به، من قبل مني جزاء الله خير، ومن لم يقتنع مني. بنتي الكريمة تقول: أنا أعمل بين الرجال في الكمبيوتر وبعدين زوجي منعني. أقول: كثر خيره، ما الذي يمنعه؟ إذا كان يغار على عرضي خليه. بنت شابة والآن تسأليني عن كشف الوجه، والظاهر أنك ما أنت ملتزمة بهذا الجانب، وزوجك قال لك أقعدي في البيت وأنا أخدمك. طب كثر خيره، خليك في البيت أحسن. طيب وتقول عن تبغى تسوي عيد ميلاد لبنتها. إحنا لنا 3 أعياد يا بنتي يا أم حسام: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو الجمعة. ما في عندنا عيد ثالث اسمه عيد الشجرة وعيد الحب وعيد الولد وعيد الميلاد وعيد الوفاة وعيد هذه من أين أتينا بها؟ بدون أن تسميها عيد ميلاد تقول: والله أنا فرحانة ببنتي، مثلا في كل سنة أهديها ملابس وكذا، من غير ما أسميه عيد ولا أسميه كذا، مناسبة عادية لا بأس، لكن أما عيد ونسوي لنا عيد وعيد ميلاد ولو ما سويتيه وتشب على هذا وجاتك السنة وما سويت العيد قالت إيه أنت بطلتي أنا عيد ميلادي اليوم، لا يا إخواني لا يعني ترهقوا أنفسكم بما لم يكلفكم الله به. تقول زوجي يمنعني من أن أكلم ابن العم وابن الخال، الله ذا غيور عليك، احمدي ربك أن عندك زوج غار عليك، لأنه لا يغار إلا المحب. لو لم يكن مقامك في نفسه عاليا ما غار عليك. الغيرة نعمة، لكن أقول للزوج كذلك الغيرة محمودة بشرط ألا تنقلب إلى سوء ظن. غيرة جيد، لكن إياك بعد ذلك تنقلب إلى سوء ظن تدمر البيت. الغيرة محمودة، فهمتم؟ يغار رجل على زوجته جيد، لكن ما يسيء الظن. والله أنا مشيت في السيارة التفت، ليش تلتفتي؟ ليش فتحت عيونك؟ ليش طلعت راسك؟ ليش نزلت راسك؟ لا هذا يعني لا تطلع المسألة إلى سوء ظن. عبد العزيز الله يبارك فيكم، أنتم في الشمال هالأيام عندكم برد وثلوج، بسرعة بقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام جعل القاعدة هي الحرج، الحرج يقول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، يعني إذا كان عندكم برد وثلوج اجمعوا، بارك الله فيك اجمعوا. نعم أنا أعلم أن في سيارات يمكن تقلكم، لكن أنتم كشباب ممكن، لكن في شيبان وفي كذا، فإذا نزل عليكم المطر الكثير والثلج الكثيف ويمكن يكون في زلق، اجمعوا الله يبارك فيك ما في شيء. وأما بالنسبة لتأخير صلاة الفجر علشان السخانات تدفي لكم الماء لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت وصلى في آخره، وقال يا محمد الصلاة بين هذا الوقتين، لكن بشرط اتفقوا أنتم كجماعة أنه مثلا بدلا من أن تكون الصلاة بعد الأذان بنصف ساعة يمكن تجعلوا الصلاة بعد الأذان بخمسة وأربعين دقيقة قبل ما تطلع الشمس، بخمسة وأربعين دقيقة لا بأس، أخروها شوي علشان اللي يقوم يدفي الماء في السخان ويتوضأ ويلحق، ما يخالف الرأفة بالمسلمين، بس اتفقوا أنتم في المسجد، اتفقوا مع الجماعة، حتى ما تقول والله أنا قاعد في البيت أسخن الماء والجماعة صلوا وتركوك. ونحن نريد أن تدرك صلاة الفجر، لأن من صلى الفجر في الجماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسي. أحبابي إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، أسأل الله أن يرزقني وإياكم التقوى ويغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.